بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إذا نقض العهود دعاكي وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك. أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراكي والمؤثر المتصدق الوهاب إذ ألهاك في دنياك حب لهاك. إياك أن تتقدميه فإنه في حكم كل قضية أقضاك. فأضعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغاد حشو حشاكي حتى إذا قبض النبي ولم يطل يوما مدى له سلمت مداكي وعدلت عنه إلى سواه ضلالة ومددت جهلا في خطاك خطاك. يا أمة باءت بقتل هداتها فمن إلى قتل الهدى هداك أم أي شيطان رماك بغيه حتى عراك وحل عقد عراك. بئس الجزاء لأحمد في آله وبنيه يوم الطائف كان جزاكي فلئن شربتي بخدعة أشربت في قتل الحسين فقد دهاك دهاكي هلا صفحت عن الحسين ورهبه صبح الوصي أبيه عن آباتي وعبث في عفة جده المبعوث يوم الزاد عن طلقاتي هلا ما يد سلبت إماءك مثلما سلبا يسكري عماك الحسين يدايا اياكي الله الله يا انت زينب والعدا قسرا تجاذب عنك فضل رجايا
أنهم يتكاذبون على الحياة، يتهافتون عليها، يجتمعون حولها، يريدونها، يتعلقون بها. هذه طبيعة فطرة في الإنسان. لكن ينبغي أن يكون المؤمن على حذر، يعرف أن لهذه الدنيا تقلبات، لهذه الدنيا غدرات، لا ينبغي أن يركن إليها ركونا كاملا، لا ينبغي أن يرتاح إليها، يعتبرها دار دعاء وسكون وراحة. لا، إنما عليها أن يكون حذر، على حذر. كيف يكون على حذر؟ يوم اللي يكون مع الله عز وجل، يوم اللي يكون يرضي الله. الشرع وأئمة الشرع والإمام أمير المؤمنين ورسول الله وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين ما ينهون عن التمتع بالدنيا، عن الاستفادة من الدنيا، استثمار الدنيا. لا، بالعكس، الإنسان المؤمن يستثمر الدنيا للآخرة. لو ما عنده دنيا كيف يهيئ الآخرة؟ الدنيا يقول أمير المؤمنين هو اللي يذمها في هذه الخطبة، في مكان آخر يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا مطية المؤمن، مطية المؤمن. شلون الإنسان يركب المطية حتى يصل إلى هدفه المنشود، هدف البعيد اللي ما يقدر يمشي له يتعب لازم يركب. كذلك الدنيا، في الدنيا الإنسان يقدر يهيئ آخرة سعيدة لنفسه. المال ينفقه فيما يرضي الله، بذلك يشتري آخرة سعيدة. الحياة، العمر، الساعات، الأوقات، الطاقات، الإمكانات، حتى الإنسان وظيفته، شغله، عمله، أي كان، يقدر يسخره بطاعة الله لمرضاة الله عز وجل. فالدنيا مطية المؤمن، لكن المشكلة أن البعض يذوب في هذه الحياة كما بينا في الليلتين السابقتين، ينسى الله، يعرض عن الله، يقوم يذوب في الدنيا ذوبان كلي مو يم الله، كما بينا أمس حديثنا الليلة تتم حديثنا يوم أمس ليلة أمس. البعض يغفل عن الله، عن الآخرة كلية، ويذوب في الدنيا كلية. تفكيره يصير مادي بحت، عمله مادي بحت، توجهه مادي بحت، تصرفه مادي بحت. هذا اللي يخشى عليه، هذا اللي يخاف عليه، بل ويخاف منه ويخشى منه، مو بس عليه، منه أيضا. راح يشكل خطورة على نفسه وعلى الآخرين. واحد يتاجر يستثمر، فبها ونعمة، التجارة مستحبة، استثمار المال مستحب. والغني، إذا واحد صار غني، الغني اللي يبني المسجد، الغني اللي ينفق على الفقراء، الغني اللي يحج ويجز الناس للحج، الغني اللي يسوي ويأسس ويبني ويعمل، إذا كان فقير ما يقدر. هذا واحد من وكلاء الإمام عليه الصلاة والسلام، وكلاء الإمام أظن الإمام العسكري، واحد من الأئمة، والترديد مني الآن، اسمه عيسى بن أيمن، واحد من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق عنده وكيلة الأموال بيده، فأتاه واحد من شيعة الإمام يطلب منه مش مساعدة، يطلب منه معونة، فما أعطاه، قال له أنا ما أعطي، قال له ليش؟ قال له أنا أمس شفتك أنت اشتريت خبزا وتمرا، شلون فقير أنت؟ تأخذ خبز وتمر؟ والفقير يأخذ خبز وتمر؟ الفقير يأخذ خبز يابس، كلش كلش حاطر خبز بصل وخبز وتمر، من أين لك أنت؟ أنت مو فقير. راح الرجل اشتكى إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن رسول الله عيسى بن أيمن، أنا فقير محتاج، قلت تعال اعطيني من بيت مال المسلمين، من الحقوق اللي عنده، هو وكيلك، ساعدني في شيء أنا ما عندي. يقول لي أنا شفتك ماكل خبز تمر، يعني الفقير ما لازم ياكل خبز تمر؟ فأرسل إليه الإمام الصادق سلام الله عليه، سأله شنو القصة؟ فذكر عيسى بن أيمن، قال يا ابن رسول الله أنا شفت بعيني ماكل خبز وتمر، اشترى خبز وخبزين وتمر، وأنا أخشى أن لا يكون فقير، على الأموال أموال الفقراء، أخاف أنا من باب الاحتياط ما أعطيته. فطاف الإمام يفكر قليلا، ثم رفع رأسه قال يا عيسى شوف، اعطيه هذا فخير، اعطيه، يقول أنا ما عندي، يصدق كلام، أعطيه ما يحج به ويشتري بيتا ويتزوج. يعني لو أعطيته مبلغ من المال بحيث استطاع بهذا المبلغ أن يشتري بيت ويتزوج ويروح للحج معه مرة واحدة، تعطيه هالمبلغ لا يضر شيء، خليه يستغني. المهم، فواحد من الناس فقير لا يجد حتى يأكل خبزا وتمرا، إذا شاف واحد يأكل خبز وتمر يقول أنت مو فقير. واحد آخر عنده غنى لحد التخمة، ما يعرف الأموال ماذا يصنع بها. في التعادل والتوازن بين هذا وذاك، الله سبحانه وتعالى أمره أن يتصرف تصرفا سليما، لا يريد أن يسلب النعمة من الغني، من المتمكن، غني ماليا أو غني معنويا لا فرق،
يريده أن يكون غنيا متمكنا مقتدرا سالما صحيحا، لكن شريطة أن لا يتجاوز حدوده، شريطة أن لا ينسى الله عز وجل ولا يغتر بالدنيا كما يقول أمير المؤمنين. لازم يكون على حذر منها، على حذر. الإنسان لما يكون مقتدر، لما يكون مقتدر، مقتدر ماليا أو عند سلطان أو وراء قوة أو يعتمد على سلطان أو عند عشيرة أو عند كذا، لما يكون مقتدر يقوم شيئا فشيئا يغفل عن الله. هاي الطبيعة البشرية هكذا. ينفع أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، سواء استغنى ماديا أو معنويا، يشعر بنسبة من الطغيان. الطغيان ماذا؟ أنه يرى نفسه ولا يرى غيره، ما يكون الله سبحانه وتعالى على باله، ينسى التواضع، ينسى التذلل لله، ينسى أن يكون تصرف تصرف سليم. عبال هذه الدنيا تدوم له هكذا ما تتغير. الحياة بعد خلص انبت الفلك الدوار انبتوا فيه بسمعه بعد ما يتحرك. لا يا عمي، هذه الدنيا يوم لك يوم عليك. انت يوم شباب صاحي قوي، يوم راح تبلغ سن الشيخوخة والضعف، شو تفيدك فلوسك او اموالك او سلطانك او جيشك او عظمتك؟ يوم انت عندك يوم ما عندك، يوم الدنيا تقبل يوم تغدر وتنقلب. الإمام سلام الله عليه في أكثر من خطبة، في أكثر من كلام وخطبة ووصية يتطرق له المعاني. الإمام واحد، الإمام معلم، الإمام إمام، حجة الله على الخلق لازم يقول. وكلماته يا إخوة فيها دقة وفيها برج، برج نفسي روحي معنوي، كلامه يأثر، يأثر في نفس الإنسان. من جملة هذه الخطوة يقول: إليك عني يا دنيا روحي، ما أبي أشوفش، لا تجين صوبي. إليك عني يا دنيا غري غيري، أنت عندك غرور لكن أنا ما راح أغدر بك، روحي شوفي غيري. علي بن أبي طالب ما ينغى غري غيري. هنو بتجي مرحلة التشبيهات، التصوير، التصوير العدبي، التصوير التعبيري يسموه. يقول: غري غيري فحبلك على غاربك. يشبهها أول مرة بالبعير المهجور المتروك البدوي في الصحراء في الباكية، يكبر عنده بعير جمل يكبر يبعث عن العمل، لا لحم ينوكل لأن لحم كبير، صاير البعير عجوز لحمه ما ينوكل، شغلها ما يطلع منه، بس لازم ينفق على شيء يسوي له، يخلي حبله على غاربه. الغارب رقبة البعير الطويلة، أي رقبة طويلة يسموها غارب، فيخلي الحبل على رقبة البعير هذا، يقول له: روح روح أنت مدربخ بالصحراء، امشي روح، لا أشوفك لا تشوفني، أنا استغنيت عنك، أنا أعرفت عنك، ياخذك سبع ياخذك خيري تعيش تموت، انا لا علي. الامام سلام الله عليه ماخذ هذا المثال للدنيا، يخاطب الدنيا، يقول: فحبلك على غاربك، روحي انا بعد ما لي علاقة، اللي يريد ياخذ منك ينغر فيك ما ينغر، انا ما بشو، انا اسلمت نفسي، سلمت نفسي، خلصت نفسي. فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك. هذا تصوير ثاني يصورها وكأنها لها مخالب تفترس تقطع لحم الإنسان. يقول: أنا خلص انسللت، نجيت، قد انسللت من مخالبك. هذا التشبيه الثاني. الثالث: وأفلت من حبائلك، حبائل الصياد، ويلقي حبائله حتى السمكة والأسماك تصير داخل حبائل بعد ما تقدر تطلع. يقول: أنا أفلت منها، أنا عندي تجربة، عندي تجارب، فهمت الحياة، ينبغي أن يكون الإنسان على حذر منها. وأفلت من حبائلك، ثم يمثل بواقع الحال. هذه نظريات، بعدين يعطيك مدى الحي. يقول: أين القوم الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ لكن اليوم الإمام سلام الله عليه يتحدث عن قوم عاد، يتحدث عن ثمود، الأقوام السابقة اللي الله ذكره في القرآن، قوم نوح. احنا اليوم ايضا نتحدث عن الأقوام اللي كانوا يعني سبقونا، الأقوام الماضية. هاي الدولة العباس كمثال أقول لك، يعني الدولة العباسية حكمت أكثر من 500 سنة، 500 سنة خلافتهم استمرت ما يقرب من 600 عام. عندهم 37 خليفة سلطان. لما تقرأ في تاريخهم تشوف العجب العجاب من طغيانهم استهدافهم. أول شيء بنو أمية، إنما بنو أمية ما استمرت دولتهم كثير، 80 سنة. هذول لا، هذول ما يقرب من 600 سنة، 500 وكذا، 530، 536، 500 عام. دولة تستمر 500 عام، يعني مو يوم يومين، 5 قرون، 6 قرون. لما تنظر إلى أحوالهم تشوف أكثرهم أهل الدنيا واستهتار وطغيان، وبلغت فيهم الحالة إلى يعني حالة التكالب على الدنيا، بلغت فيهم حالة الخسة أجلك الله والنذالة. يعني أنت خليفة سلطان وعندك أموال وعندك قدرة، هاي الشغلات ليش تسويها؟ يعني أنت لما تقرأ تتحجر من إراقتهم للدماء، من قتلهم بعضهم البعض، قتلهم الآخرين، شيء عجيب يا أخي. يعني شوف أنت كمثال، أضرب لك أمثلة كثيرة عنهم. كمثال في واحد من خلفائهم يقال له القاهر، القاهر بالله العباسي. هذا حكم حكم، ثم انقلب عليه ابن عمه مع الجيش الأتراك ساعدوه، فجابوا ابن عمه الراضي، الراضي بالله العباسي، ملقب بالراضي بالله. هذا الراضي لما ملك زمام الأمور اجى إلى القاهر اللي كان يعني ثلثة القاهر، اجى سمل عيونه، سمل عينه، جاب حدايد نار خلاهم على النار حدايد، فلما حميت الحديدتان أدخلهما في عينه، سمل عيونه، سمل عيونه، ثم عالجه فصار أعمى، عندما عيناه غائرتان ما عنده عيون، أعمى، وطرد واستولوا على كل أمواله. فأصبح المسكين مر عليه يوم لا يملك قوت يومه حتى، فكان يقف على أبواب المساجد في بغداد ذاك اليوم، ما تيده على الناس اللي طالع من المسجد حتى يتصدق عليه، يقول ارحموا أيها الناس، ارحموا من كان أمير المؤمنين بالأمس. أنا بالأمس صرت أمير المؤمنين، كنت خليفة، واليوم ما عندي طعام أكله. يقال أنه كان عنده بستان، بستان ضخمة جدا، سويها حديقة، حديقة السلطان، حديقة الخليفة. شوف الناس يسوون من حدائق في بيوتهم، فكيف السلطان كان عنده حديقة على نهر دجلة من أجمل حدائق الدنيا، تعب عليها سنوات هياها. فلما ملك الراضي ملك زمام الأمور قال له أنت عندك فلوس أعطيني إياها، قال أنا ما عندي، خلاه بالسجن يعذبه يوميا ويضربه حتى ورمت قدماه ما عطى، ضربه وعذبه ما عطى، سمل عيونه ما عطى. آخر شيء صار يعذبه، بعد يعذبه قال له شوف أقول لك أنا أعترف أنا عندي بالفعل عندي فلوس. قال وين مخبيها؟ قال له أنا دفنتها في حديقتي. قال وين الحديقة؟ قال والله ما أدري مو وين، أنا عيون ما عندي، أنت سملت عيوني، سلبتني بصري، فكيف أدلك على موضع المال؟ إنما أنا دفنت في الحديقة. جلس فأتى إلى الحديقة، صار يقلب فيها التراب، يقلع الأشجار، يدمر الحديقة بحثا عن المال، يدمر هنا ما يلقى شيء، يدمر هناك ما يلقى شيء، يحفر هنا لا يجد شيئا، يحفر هنا، حتى دمرها خلاها رأسا على عقب. تحولت الحديقة الغناء إلى كومة تراب زبالة. اجي قال له ويلك، احنا حفرنا في كل مكان فلم نجد شيئا، قال له انت يا مسكين عبالك على عندي فلوس؟ انا شفتك انت تتمتع بهالحديقة اللي انا تعبت عليها 20 سنة، البستان انا تعبت عليها 20 عام، اخليها لك انت تتمتع بها وانا سمت عيوني؟ انا فلس ما عندي بس بغيتك تخرب لي الحديقة، لا تتمتع فيها. فشوف طريقة التفكير، يعني هذا شلون يفكر، شلون يحب المادم وانت صرت اصبحت سلطة، صرت خليفة، مثل ما كان ذاك يبوق ويسرق الناس وياخذ ضرائب وجزية ويعذب الناس في سبيل الحصول على المال، انت اليوم انت عندك نفس القدرة ومتبع نفس الطريقة، فليش هذا تسمل عينه وتعذبه وتفعل به ما تفعل؟ كان عنده حتى امه اسمها السيدة، يقال لها السيدة، قالوا له ان الاموال عند امه، فاخذها حبسها وهي اقرباء، يعني هي من بني عباس هو من بني عباس، عذبها عذابا نكرا، يقول علقها من رجليها، فدراسها تحت ورجليها، علقها من رجليها ليه؟ حتى اجلكم الله، بالت على نفسها، بقيت معلقه تبول على نفسها، ما يطعمها ما يسقيها، يريدها تعترف وين فلوسها وين اموالها. هذا حب الدنيا يا اخي، هذا اللي يعني يشكل خطوره على نفسه وغيره، هذا اللي يحذر منه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. ليه؟ انا اليوم مو خليفه مو سلطان، لكن يمكن عندي نفس التوجه، ايش درانا؟ ذاك اصبح خليفه فانكشف على حقيقته، انا ما اصبحت خليفه، يمكن عندي نفس التوجه، لازم واحد يفتش في قلبه في ضميره في تعلقه بالدنيا والمال، ان كان من هالسنخ يصلح نفسه، ان كان من هالسنخ يطلع نفسه من هالحدود من هالاطار الضيق. يا اخي تحب الاموال لا بس، لازم واحد يحب المال، هاي طبيعه، هذه فطره، ها؟ ويحبون المال حبا جمع، انه لحب الخير لشديد، لا بس، لكن مو انك تذوب في الدنيا وتغفل عن الله وتجر نفسك والاخرين الى المعارك الى الويلات، لكن يكون على حذر منها، مثل ما انت اليوم سملت عين هذا بكره راح يسملون عينك، وبالفعل انقلب عليه الاتراك اللي انقلبوا على عمه، اسقطوا عمه وجابوا اليه، بعد فتره انقلبوا عليه اسقطوه من الخلافه وسملت عينه، نفسه هو سملت عينه. عادة هكذا، مو بس العباسيين، اكو واحد اسمه فريد وجدي بيت، هو عثماني الاصل، يعني هو من احفاد اخر سلطان من سلاطين الدولة العثمانية اللي هو سلطان عبد الحميد، كاتب كتاب يمدح اباءه واسلافه، كتاب ضخم معروف اسمه تاريخ الدولة العلية العثمانية، الدولة العلية العثمانية، هناك في كتابه ليس بصدد ذم السلاطين، لا، انما بصدد ذكر واقعهم حقيقتهم، فيحكي عنهم كيف انهم هذول تنافسوا في الملك والسلطان، صار احدهم لما يملك يبدأ من اول يوم بقتل اخوانه، يقتل اخوانه واحد واحد حتى الخلافة والسلطنة تبقى وراثة في أبنائه، لا تنتقل إلى أخوانه. هذا إجا قتل 4 من أخوانه، ذاك قتل 5 من أخوانه، هذا قتل 6 من أخوانه. يقول واحد منهم هذا معروف تاريخيا معروف. يقول واحد منهم قتل 10 من أخوانه، عند 10 أخوان كلهم قتلهم. ثم ما اكتفى بهذا، عنده زوجتان، زوجة تركية بالأصل أولى، وزوجة أخرى شابة شركسية، هذه الزوجة رزق منها بولد، فصارت زوجته الثانية تحرضه على أبناء الزوجة الأولى، عنده 4 أولاد من زوجته الأولى، أولاد كبار، رايحين على الجبهات يقاتلون أولاده، مو في العاصمة بعيدين. مع ذلك زوجته صارت تحرضه على أبناء الزوجة الأولى، فأحضرهم من الجبهات مساكين، تعال أبوك يبيك، فأحضرهم. فلما دخلوا عليه أمر رجاله وجنده واقفينهم بالمصار، كل واحد منهم لما يدخل واقفين بالداخل يتربصون بهم، لما يدخل يحطون السير على رقبته، يضيقون على رقبته بسير قوي حتى يختنق ويموت. خلق 4 أبناء بين نصف عينيه، مع إخوان 5، مع إخوان 10، 14 واحد، راح دفنهم في مقبرة الملوك في بورصة، المقبرة اللي لا زالت موجودة، يعني اللي رايح تركيا شايفها، مدينة بورصة فيها مقبرة ملوك. 10 من إخوانه و4 من أبنائه، أي حب للملك والسلطان يا أخي، هذا يتعلق بالدنيا والملك والسلطان والمال يعني هاي الدنيا الحقيرة تخلي الإنسان واحد تبلغ به القساوة هالدرجة، بحيث يريق دماء، يقتل، يسير سجن، يسبب مشاكل حتى لنفسه وأسرته وفي بيته. هذا يحصل حتى عندنا أيها الأخوة، عندنا، ما أقصد أنا وأنت اللي قاعدين في المجلس، لا، عندنا على الزمان هذا يحصل كثيرا، أنه واحد بسبب تعلق الشديد بالدنيا ومال الدنيا والملك والعقار والبيت وما أعرف إيش، هذه الأسباب هي الأسباب الرئيسية وراء كثير من الفتن في البيوت، في الأسر، تصير فتن، تصير مصائب، مشاكل، تخبيش. ليش؟ ثم ماذا؟ أنت كسبت، ثم ماذا؟ تحقق ماذا؟ صلى على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. أبدروا أفواهكم بالثالثة. والعادة أيها الأخوة أننا نجد هؤلاء الذين تكالبوا على هذه الدنيا، هؤلاء الذين ذابوا في حبها، هؤلاء الذين قتلوا، أفسدوا، أراقوا دماء، سببوا مشاكل لأنفسهم ولغيرهم، عادة هم ما يتمتع بالدنيا، ما يحصل شيء، لأن تصبح هذه منفوسة فيخسرها. ليش هكذا؟ وانت الله سبحانه وتعالى رسم لك نهج قويم صحيح، اكل اشرب اتمتع هذه الحياة كما أمر الله، ليش تتجاوز حدود؟ خليك على حذر، يمكن الأيام تنقلب، يمكن الدنيا تتغير، يمكن يوم لك يوم عليك، هذه كلها احسب لها حسابها. المؤمن المنصرف إلى الله ما يهمه كانت له ولا كانت عليه. يعني احنا لما نقول خلفاء بن العباس راحت منهم الخلافة قتلوا، لما نقول سلاطين العثمانيين صار بهم كذا وكذا، البرامج عفوا أصابهم كذا ما كذا، زين، وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم خليفة يوم مقتول، زينب بأبي وأمي يوم سيدة الكوفة يوم أدخلوها أسيرة، هذه هم صار فيها نفس الشيء. لكن الفرق شنو؟ الفرق أن هذه مرفوعة الرأس، سيدة كريمة عظيمة، ما يهمها ما يجري عليها، ما عليها لوم، ما حد يحكي عليها، لا بالعكس، يوم اللي أصيبت في أهلها ومالها وأسرتها صارت أعز، أقرب إلى قلوب الناس، أقرب إلى الله. أي لأن الإنسان المؤمن هكذا، هي الحياة تنقلب مع الكل، تتغير مع الكل، لكن اللي يقف مع الله عز وجل ما يهمه، فليحصل ما يحصل، فليكن ما، فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه، المهم أن يكون صلاح بينه وبين الله، يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. المشكلة الخطورة في حالة إعراض الإنسان عن الله، عن الدين، ينسى، يغفل، يقوم يرتكب آثام كبيرة، يقوم يتجاوز حدوده، يقوم يرتكب معاصي عظيمة بعد ما إله منها منجا، ما يقدر حتى يندم منها، ما يقدر كيف يتخلص منها، لا في الدنيا لا في الآخرة. هذول البرامج أيها الأخوة كمثال آخر أضرب لك، وهي يعني هذه عبرة التاريخ، عبرة التاريخ. احنا مأمورون بالنظر في أخبار الماضي. الإمام سلام الله عليه يوصي ولده الحسن يقول له وانظر في أخبار الماضي وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فإنك تجدهم عن قريب قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. يوصيش ابن الإمام الحسن لأبي وأمي، ومن خلاله يوصينا أن اقرأ أخبار الماضي، اقرأ أخبارهم، شوف شنو سووا، ماذا صنعوا، هذه تجارب الحياة، تجارب الماضي أنت استفيد منها. البرامج أيها الأخوة بالأساس هم عبيد، يعني عبيد قصدي مملوكين، مملوكين كانوا شوية شوية تقربوا من الملك، من الخلافة العباسية، من السلطان، إلى أن صار أيام هارون، فبلغوا ما بلغوا، صاروا وزراء، صاروا أمراء، صاروا يحكمون البلد. أصبح هارون ما يملك شيء، فترة من الفترات الكل في الكل هم البرامكة، الأموال إليهم، القوة إليهم، الحكومة إليهم. يذكرون في أخبارهم أنهم كانوا كرماء، يعطون للناس، يسوون ما يسوون من خيرات كذا، لكن في نفس الوقت مساوئهم كانت كثيرة 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 كثيرة. نسوا أنفسهم، نسى أن أنت أمس كنت مملوك وباكر شنو راح يجري عليك، بس هالفترة القصيرة المحدودة اللي صار عندك فيها قدرة ومكنة وطغيان، طغيان المال، طغيان العظمة، جنون العظمة، هالفترة هذه اللي تعيشها تنسى ما قبلها وما بعدها. لا ينبغي أن يكون العاقل هكذا، العاقل لازم ينظر للماضي وينظر للمستقبل أيضا، ينظر في الماضي يشوف شنو جرى، وينظر في المستقبل شنو يجري. لازم ينظر لمستقبله، مستقبله في الدنيا ومستقبله في الآخرة، لكن لما ينسى المرحلتين، مرحلة الماضي ومرحلة المستقبل، يعيش في آله في يومه ويأخذ الغرور والطغيان ويفسد في الأرض. هذول نسى نفسه، فارتكبوا أخطاء جسيمة، ارتكبوا أخطاء كثيرة، منها هاي الأخطاء السياسية، منها أخلاقية، منها اجتماعية، منها دينية، وهي كثيرة كثيرة. من جملة مساوئهم أنهم عادوا العلويين، أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذرية أمير المؤمنين، وشافوا السياسة العامة، التوجه السياسي عند العباسيين بغض ذرية علي بن أبي طالب. هم بدل أن يعني ما يساعدون السلطان والخليفة في هذا الحقد، في هذا العداء، لا، اشتركوا معه وزادوا الطين بلة، قاموا يزيدون الطين بلة. احكي لك قضية واحدة يذكرها ابو الفرج الاصفهاني، قضية واحدة انت قيس عليها، خذها مثال. يقول في يوم نوروز، عيد نوروز، في يوم من الايام كان جعفر البرمكي قاعد الى صف هارون. هارون معتقل واحد، ساجن واحد من ذرية رسول الله، سجن علوي، شاف اباءه، اهله، أرحامه، أقربائه، هذا الساجني، هذا اللي يقتلوه، هذا اللي يهدمون عليه الجدار، هذا اللي يبنوه بالأسطوانة، هذا اللي يجيعون السباع، يلقوه إلى السباع، يمزقون جسمه. ففكر هذا السيد العلوي مع نفسه شو يسوي؟ أراد أن يكون بمن عن الفتنة، بمن جاء عن المصائب. فكر مع نفسه، قال أنا خلي أصفي عندي وما عندي في المدينة، بيتي، محلي، شغلي، كذا، أصفي، أروح أسكن الصحراء البادية حتى بعد أحد يفكر في أمري، فيجون أنا هم يأخذوني. وبالفعل صفى ما عنده راح نصب له خيمة في الصحراء، صار بدوي مشترك شوية مواشي عايش في الصحراء، حتى يكون بعيد عن عيون السلطة بمنع عن الفتن والمشاكل. لكن بالنتيجة ما نجح المسكين، قاموا كتبوا وتقارير الخليفة قالوا له ترى هذا العلوي السيد العلوي رايح ساكن في الصحراء حتى يغطي على أعماله السياسية، هذا جاي يجمع المال والسلاح ضدك. فالخليفة بعث إليه قال له أنت جاي تجمع المال والسلاح؟ قال لا والله، تعال فتش، تعال شوفني، أنا لا جمعت مال ولا جمعت سلاح، أنا شفت أهلي أرحامي أسرتي معرضين للقتل للسجن للتعذيب، فقلت خلي أنا أكون بعيد عن هالمشكلة، حتى سكنت الصحراء حتى لا أتهم بها في مثل هذه التهمة. قال لا، أنت ما نخليك تبقى في الصحراء، أخذوه يلا ودوه للحبس للسجن. قال شوف أنا ما أطيق السجن، تخليني سنتين وعشر سنين وما أعرف كيف كم من مدة تدعني في حبوسك المظلمة الموحشة، أنا مشوش على أهلي، أهلي مشوشين علي، أنا ما أطيق، إن كان ولا بد إذا كنت خايف مني اقتلني خلاص، يعني خليك نهي حياتي ولا تخليني بالسجن، أنا ما أطيق السجن. قال لا ما أقتلك، خليك في الحبس. راح خلاه في الحبس يوم يومين سنة سنتين، سيد ضاقت نفسه بالسجن في الحبس. قام باليوم كتب رسالة إلى الخليفة إلى هارون، الرسالة شحنها أتبع الشباب أشد الشتائم عن الخليفة. قال الاستنجان قال له أنا عندي رسالة إلى الخليفة توصلها؟ قال نعم. أخذها من وصلها بالفعل للخليفة. الخليفة هارون قاعد وعنده جعفر البرمكي، فتح الرسالة قرأها فوجدها مملوءة سبا وشتما، فألقاها إلى جعفر. قال له جعفر شوف هذا السيد العلوي ايش كاتب. فقرأ جعفر وانتفض انتفاضا، أخذت الغيرة والحمية، قال أيسب أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين يسبوك؟ هذا لازم نروح القتلة. قال له لا لا لا، أنت مالك شغل، ما تقتله، إن السيد إن العلوية يستقتل، هذا العلوي هو جاي يستقتل، هو جاي يطلب القتل، كاتب هالرسالة حتى أقتله، لكن أنا والله ما أقتله، تخلي هو ضاقت نفسه في الحبس وجاي يستقتل، أنا ما أقتله، أخذي أعذبه في السجن. مرت أيام وإذا صادف يوم النوروز، كان من عادة جعفر، يعني ذولا بالأصل فرس، جعفر كان من عادة يوم النوروز يوجه إلى بيت الخليفة هدايا، يجون الحمالين يدخلون 30-40 حمال على رؤوسهم أنواع مختلف الهدايا، الدرر الجواهر أنواع حلوى ملابس زينة، يهيئها الوزير لمن؟ للخليفة أمير المؤمنين على حد زعمه. ذيك السنة على العادة جلس هارون انتظر هدايا، اجت هدايا جعفر، دخلت عليه صارت بين ايديه، فصار يفتح صندوق صندوق جعبة جعبة، ينظر شنو هالحلوى والجواهر وهالدرر وهالمعرف ايش، من بين الصناديق فتح صندوق، فجفل جفل وفجع لأنه وجد فيه رأس هذا العلوي، رايح قاتل العلوي وغاسف راسه ومعطرة وخليفة الصندوق، يبعث هدية للخليفة. بعد إليه قال له تعال أنت، من قال لك تقدم السيد العلوي؟ قال له يا أمير المؤمنين أنا ما أطيق أسمع سب أمير المؤمنين، واحد يسب أمير المؤمنين يعني يسبك انت الخليفة،
ويعيش،
هذا ما يستحق الحياة ولازم يقتل. لازم يقتل. فهل تشوف قتلته وجبت راسه إلى الخبية؟ من قال لك تصنع هذا؟ ليش صنعت هذا؟ المهم دارت الأيام، انقلب هارون على البرامكة. طبعا هارون ما يحب هذا السيد العلوي، يريد يؤذيه، يريد يحبسه ويؤذيه. انفجر ليش؟ خلصه من العذاب والأذى، ولا هو ما يحب العلوي. لكن يوم اللي انقلب على البرامكة أمر مسرور، مسرور الخادم الغلام مملوكة، عند مملوك هذا السياح يضرب الأعداء، قال له تدخل على جعفر يوم اللي ترفع السيف تريد تضرب عنقه، قل له رأسك برأس ابن عمي، ابن عمي السيد العلوي، تشلك حق تقتله، اليوم احنا نقتلك بدال السيد العلوي. فيقتل هذا ويقتل ذاك ويقتل الناس جميعا ويضرب هذا وذاك. تعال شوف هذول البرامج ايها الاخوة، حقيقة لما واحد يقرأ في تاريخهم يشوف العجب العجاب من طغيانهم المادي، طغيانهم السياسي، شنو سووا وشنو حاقوا من مؤامرات، كيف قتلوا من ناس، كيف كذا. زين، تغيرت الأحوال، تبدلت الدنيا معهم، فقتلوا وحبسوا وأبيدوا وصارت نكبة البرامكة. يقول عبد محمد بن عبد الرحمن الهاشمي، هذا واحد عباسي اسمه محمد بن عبد الرحمن، يلقبوه بالهاشمي لأنه عباسي، يقول دخلت على أمي في يوم عيد أضحى أسلم عليه أبارك له العيد، فرأيت امرأة مسكين عليها ملابس رثة جالسة عند أمي، أنا مالي شغل، سلمت على أمي وأخرج، فنادتني أمي قالت لي هذه تعرفها؟ قلت لا ما أعرفها. قالت هذه عبادة أم جعفر البرمكي. عجيب، جعفر البرمكي الوزير، ذاك اللي كان يضرب به المثل في طغيانه وجبروته وأمواله وكذا، هذه أمه. أنا انكسر خاطري عليها، تأثرت، شفت الزمان ايش سوى فيها. قلت لها يا أم جعفر ممكن تحكي لي عن ذكرياتك، عن خواطر الأيام الخالية أيام العز، ممكن تحكي لي شوي عن أيام العز؟ قالت إيه أحكي لك عن مثل هاليوم، يوم عيد أضحى. جعفر ابني يوم اللي كان وزير، يوم اللي كان مقتدر، بعد إلي في مثل هذا اليوم، قال لي يا أما أنا أريد أسوي أضحية عنك وعن اللي معاك في البيت، أهل بيتك كم واحد كم واحدة أنتو، لأن عدها جواري عدها كذا خذ أنتو شكيت. فقلت له إحنا أنا وعندي 400 جارية. 400 جارية؟ تعجب جعفر، استنكر. 400 جارية شو تسوي فيهم؟ يقول أنا لما شفت جعفر يستنكر ويستكثر علي أني عندي 400 جارية قلت له لا أريدك ولا أريد أضحيتك، روح ولي، أنت اللي سألتني، أنا لا أريد منك شيء، روح لا أشوفك لا أراك ولا تراني. فإجى جعفر يقبل رأسها يعتذر منها، يا أمه أنا يعني تعذريني، خلاص راح أذبح عنك، أضحي عنك وعن الجواري، وبالفعل راح ضحى عنها وعن جواريها 400 جارية. ثم في سبيل استرضاء أمه أعطى منح كل جارية من هالجواري 400، أعطى كل جارية نطاقا من ذهب، حزام ذهب، حزام حزام ذهب، مو قلادة، مو ترشية، مو معابد أساور، نطاق من ذهب، حزام ربما يكون وزنه نص كيلو، 200 كيلو ذهب أعطاها حتى بس يسترضيها. شوف هذا شلون عنده، ايش غير عنده أموال، حتى يتصرف مع جواري أمه التصرف هذا. هذه أمواله، أموال أبوه كان جايبها، ولا أموال الناس المسلمين المساكين اللي كانوا الخلفاء يأخذون منهم ضرائب وخراج وما أعرف عناوين مختلفة، يسلبون الناس أموالهم وحقوقهم، واحد يموت فقرا وجوعا، خصوصا في زمن هارون هذا اللي يسمون العصر الذهبي أيها الأخوة. لو تفتش عن العصر الذهبي تشوف بعض الناس يموتون جوعا، يموتون عوائل تموت جوع، أو يموتون تعذيبا وسجنا، وبعض الناس هالشكل مثل جعفر. يقول عبادة بعث لي ابني لكل جارية من جواريها نباقا من ذهب حتى يسترضيني ذاك يوم، واليوم يوم أنا ما عندي ملابس، هل تشوف ملابسي ممزقة، ما عندي فراش أنام عليه، ما عندي مكان آوي إليه. يقول أنا مديت إيدي في جيبي أحرش لها 500 درهم، أعطيتها 500 درهم كادت تطير من الفرح على هال500 درهم. هاي اللي كانت ساكنة ذات القصر الجليل وذيك الجواري بخدمتها والأموال اللي لا تحصى كثرتين، اليوم يتصدقون عليها لأن ما حسبتوا لها اليوم هذا، ما حسبتوا لتقلبات الزمن. حبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك، أين القوم الذين غررتهم بمجاعبك، أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك، ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. نزلوا إلى قبورهم إلى لحودهم، وين ذاك الطغيان، وين ذاك الجبروت، وين تلك الأموال. أحمق أحمق حقيقة اللي يغتر بالدنيا وينساق وراها. قلت أنا من البداية أيها الأخوة، قلت الشرع ما عنده اعتراض على واحد يكون غني، واحد يعيش مرتاح، عنده قصر، عنده عمارة، هذه لا اعتراض عليها. الاعتراض على من ينسى الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا اللي يخشى منه ويخشى عليه، هذا اللي يشكل خطورة لنفسه وللآخرين. يصير مثل طاغية العراق، يصير مثل هالطغاة اللي نقرأ عنهم في التاريخ وفي الوقت الحاضر، يصير جرثومة فساد يضر نفسه ويضر الناس ويضر الآخرين. حتى وإن لم يكن، يعني قد يكون واحد من عرض الناس مثلي، قد يكون واحد عاد من الناس، لكن في قرارة نفسه ما في شيء اسمه الله، غفل عن الله، زاد في الدنيا، هذا أيضا يضر نفسه ويضر الآخرين. أما التقلبات كان هاي موجودة، يعني إمامة أبو عبد الله الحسين ذئبي وأمي سيد شباب أهل الجنة، تقرأ في أحوال الحسن والحسين، يقول كان الإمام الحسن بأبي وأمي والإمام الحسين، يقول كان ينصب لهم مع مجلس على باب بيت رسول الله أو بيتهم، فمن كثرة زحام الناس وتوافد الناس إليهما كان الطريق يتسكر. يلتفت الإمام الحسن، يلتفت الإمام الحسين أبي وأمي سلام الله عليهما أن الطريق مسدود، تسدد طريق الناس انقطع، فيقوم يدخل داخل البيت حتى الطريق ينفتح. في يوم بالمدينة عنده هالعزة وهالمنزلة وهالكرامة عند الله وعند الناس، ويوم آخر تحت سنابك الخيل، تحت سنابك الخيل تبعه خيول العادة، نساء من حوله يتراكضن في البيدة، جلدن بعضهن ببعض، ويصحن وا محمدا وعليا. لكن الحسين وأخت زينب والعدوى الطاهرة، وكل إنسان على خط الحسين على نهج الحسين ما يهمه أن تتقلب معه الأيام. ليش؟ لأن يبقى مرفوع الرأس عزيز، ما حد يذكره إلا بكل خير، ما حد يقول عنه هذا كان أساء إلى الناس، أفسد في الخيار، ظلم كذا، أكل مال واحد، لا، يبقى مرفوع الرأس. استشهد، استشهد في سبيل دينه ومبادئه. 1000 سنة، 1400 سنة الناس يبكون عليه، تبكي عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجل تباكي، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالجموع الجارية، أم تدرى زيتكم رجايا نزلت سلفا وحولت الرجايا آتي ومصايب الأيام وبجايع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية أرجب يستريح حسيا ساعة ضعف حيلة وثقل بالسيف ضاعي ورن الحجر من وجهه بشعاع دم مثل ما ينعيد فجايا شال حسين ثوب ويمسح الدم او نمسح هذا يصور مقتل الامام، ها على الاشعار صور لك مقتل الامام، شال حسين ثوب ويمسح الدم او يمسح من محدد ناجح الدم يذكر بوقايا على وخر وجدد هوى واظلم هوايا هوى السمع ما هوى ودمه هوايا ورقاب يحوم دوني يحامي عن ولي لا يجوني خافر قايا وبدنهم ياخذوني يرقب غير خيال المشجع أجل أحفاد راحية وشمة أجل أحفاد راحية وشمة وصال ظلال دون الشمس يمة مرغ وجهه ولا صيته بدمه ولا عدم الظليم ولا الخيم وأسرع فردك نحو الخيام شارب باكيا محمحما ينادي الظليم الظليم من أمة خذلت ابن بالنبي ما فلما رأينا النساء زوالك مغنية ونظرنا السرج عليه منوية بردنا من الخدور عشرات الشعور على الخدور جاب معيات وبالعويل داعيات وإلى مصاعك مبادرات إلى أدب الظليم أولى الخيم ضايا بشتك نايا ونادت بالبدر إي محمد مهر حضب القلب علة إي طلع انفعال خزينة بذكر يا طلع الصاير خذ يا ابن قبلها صلوات.